بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قبل الورود إلى هذه الآية المباركة، أولا أتقدم إلى ساحة بقية الله العظمى الإمام الحج عليه السلام والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام وأنتم سادة الحضور في هذا الحفل المبارك بأهل التهاني بمناسبة هذا اليوم المبارك والليلة المباركة، إذ أن إمام الحسن عليه السلام وحفيد رسول الله وهو من الخمسة الطيبة الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما نزل فيهم آيات كثيرة من القرآن، وكثيرا ما ترددتم هذه الآيات في كلماتكم في تبليغكم في كتبكم واستمعتم إليها كثيرا، بحيث أن الحسن عليه السلام لا يمكن لمسلم في العالم أن يشك فيه. نعم، هناك بعض الجهلاء من جهلهم ومن عصبيتهم الجاهلية ومن التنافس بينهم وبين الصوفية أو بينهم وبين الشيعة يسير سببا لأن يذهل عداء أحيانا بالنسبة إلى أهل البيت، ولكن على المباني العلمي في جميع المذاهب أن أهل البيت ولا سيما الخمسة الطيبة هم الذين لا يمكن أحد أن ينكر فضيلتهم وشأنهم ومقامهم عند الله تبارك وتعالى وعند رسول الله، وشأنهم محفور عند المسلمين. وهذا مما لا شك فيه لآيات القرآن، أي آيات الكثيرة في القرآن التي أشارت إلى هذا المعنى، سواء الآية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فيطهركم تطهيرا، وهذه الآية المباركة نزلت في الخمسة الطيبة دون نساء النبي، وهذا الذي اعترف به كثير من علماء السنة، منهم المفتي في الحلب دكتور محمود عكام ألف كتابا في أن هذه الآية المباركة لم تنزل في شأن أزواج النبي، إنما أراد من هذه الآية المباركة أهل البيت عليهم السلام، يعني الخمسة الطيبة. وكذلك هو ألف كتابا في إمام الحسن بالخصوص، فعلى ذلك الإمام الحسن ممن لا ينكر. ويمكن في آخر الكلام كذلك نشير إلى بعض النقاط في هذا الأمر. على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا هذا اليوم المبارك وهذا الشهر المبارك بركة وعزة، وإن شاء الله انتصارا للأمة الإسلامية وازدهارا للمعارف الإسلامية والدينية، وتثقيفا للأمة وتوعية بما علمونا وورثنا من أهل البيت عليهم السلام. كان كلامنا في هذه الآيات التي جاءت بعد ما الله تبارك وتعالى ذكر هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله، هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وبعد ذلك قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وتحدثنا في الليلة الماضية حول هذه الآيات المباركات بأن هذه الآيات المباركات يحذرنا ويبلغنا أن هناك أخطار كبيرة وجدية أمام المسلمين، ولعل هذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة وليس فقط في عصر النبي. نعم، أقوله: لئن لم تنتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هذا إشارة إلى هؤلاء المنافقين الذين كانوا عصر النبي، وهؤلاء الذين مرجفون الذين ينشرون الأكاذيب ويجعلون الدعايات المضلة في المجتمع، وكذلك هؤلاء الذين كان في قلوبهم مرض ويحملون الأحقاد على الإسلام وعلى المسلمين. ولكن الآية المباركة كما أشرنا وجاء في آخر آية من هذه الآيات يقول: ثم لا يجادلونك إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا حكمهم، هذا هؤلاء البغاة أهل الباغي، هؤلاء الذين لا يريدون للإسلام استقرارا ولا يريدون للمسلمين أمانا، فهؤلاء حكمهم معلوم. ولكن بعد ذلك يقول: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه الآية المباركة تفيدنا أن هذا الأمر الذي جاء في هذه الآيات، هذه المضامين، مضامين جارية إلى يوم القيامة. وإلى يوم القيامة هناك أخطار من ناحية المنافقين، من ناحية المندسين، من ناحية الدعايات الفاضية والباطلة والمضلة، فعلى الأمة الإسلامية أن يأخذوا حذرهم واحتياطهم وجهوزيتهم وتهيئتهم لمواجهة هذه الأخطار العظيمة. وأنا أقول لعلنا نستطيع أن نقول مثلنا فعلا في هذا العصر كذلك بالنسبة إلى هذا الوضع، قول الله تبارك وتعالى: الآن يأس الذين كفروا عن دينكم فلا تخافوهم. متى قال؟ قال الله تبارك وتعالى: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، بعد الانتصارات المتعددة وبعد انتصار المسلمين في مكة المكرمة وفتح مكة وغزوات ناجعة لرسول الله وانتشار الدين في جزيرة العرب، وأصبح رسول الله ودولة رسول الله دولة الإسلام من أقوى الدول في تلك العصور والأزمنة وتلك الأجواء. بعد ذلك الآن يقول: الآن يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. ما معنى فلا تخشوهم؟ يعني الخطر من ناحية الأعداء أن يهجموا عليكم، أن يحتلوا أراضيكم، الآن انتهى، لا يجترؤون بذلك. كما قبل ذلك جاءوا وفود إلى المدينة المنورة وكانوا يعلنون إيمانهم، والله تبارك وتعالى يعبر عن هذا الأمر: إذا جاء نصر الله بالفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كثير كانوا يأتون عشائر وقبائل، كانوا يأتون إلى المدينة ويسلمون على رسول الله ويعلنون إسلامهم. وحتى الآن في مدينة المنورة هذه الأسوانات التي في جنب المسجع المطهر لرسول الله، الأسوانة الأولى أسوانة الحرس، والأسوانة الثانية أسوانة أسوانة الحرس، وأسوانة السرير، وأسوانة بعد ثلاث أسوانات. يعني معناه أن هؤلاء الوفود كانوا يأتون من هذا الجانب ويمرون على الحرس، لأن رسول الله كان له حراسة، لأن كان خطر على رسول الله وشيء جدي. وكذلك كان رسول الله يجلس والناس يأتونه ليبايعوه ويعلنون ولاءهم للإسلام، كان هذا الشيء شائع. ولذلك خطر الذي الأخطار التي كانت في بادئ الأمر من ناحية قريش أو من ناحية بعض القبائل العرب انتهى. أنا أريد أن أقول في هذا العصر الذي نحن نعيش نفس الشيء. في القديم كان أكثر ما يكون في اجتماعات الناس وبشرية من حكومات، الحكومات لهم دور الأول في الأمور، بل الدور الأول والأخير في الأمور، كان لهم إرادة والناس كانوا تائعين للحكومات الموجودة. ولذلك أكثر ما كان في البلاد كان الانقلاب بالاصطلاح العربي أو كوديتان، ما معناه أن جمع من الناس من الأشخاص شخصيات كانوا يجمعون السلاح ويحجمون على دولة ويسقطونها ويأتون في مكانها. هذا كان متداولا في تبادل الحكومات ويعني أجيال مختلفة في الحكومات المختلفة، كان هذا شيء متعارف. ولكن الآن ليس الأمر هكذا، الآن ليس الدور الأهم للحكومات بل للشعب كذلك دور عظيم جدا. وأظن نحن في هذا القرن الأخير وفي العقود الأربعة الأخيرة أو خمسة الأخيرة نرى هناك تطور في هذه الجهة وتقدم وسرعة بالغة جدا في أهمية يعني في تبديل دور الحكومات بدور الشعوب، وانتقل الأمر إلى الشعوب، فللشعوب دور مهم. وبحمد الله في بلاد الإسلامية ولا سيما في العراق وفي إيران وفي لبنان وإن شاء الله في سوريا ففي كثير من البلاد شيئا فشيئا أن الحكومات في الحقيقة إذا اعتمدوا على الناس لهم شأن وقوة، ولكن إذا أرادوا أن يواجهوا الناس لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. ولذلك نقول الآن يأس الذين كفروا عن دينكم، الآن أمريكا لا تتوقع أن تحتل العراق لتحكم في العراق، تعرف أن الاحتلال انتهى دوره، أن أمريكا جميع همتها وجميع طاقتها تصرف في مسألة التسرب في الناس وتبديل الأذواق وتغيير الاشتهاء في نفوس الناس حتى يتبرأوا من الدين ويتوجهوا إلى العلمانية أو إلى المدنية أو على هذه العناوين. الآن أن الأعداء لا يتوقعون أن يسيطروا علينا بقوتهم القاهرة بسلاحهم أو بجيوشهم، إنما الشيء الذي هم يتوقعون أن يتسربوا فيما بيننا ويحرفوا الناس عن مواقفهم ويغيرون أذواق الناس وميل الناس حتى يستطيعوا أن يطبقوا ما أرادوا من الجنايات والاعتداء وكذلك تدليل الطريق لحكوماتهم. ولذلك دور هذه الطوائف الثلاثة المذكورة في الآية، دور المنافقين والدور مرضى القلوب والدور المرجفين دور مهم جدا، وعلينا أن نكون على حذر من هذا الأمر. هذا سواء في العراق أو في إيران أو حتى في بحرين في يمن في جميع البلاد، جميع البلاد راها شيئا فشيئا يخرج من هيمنة الحكومات الجبارة والحاكمة إلى إرادة الشعوب. فعلى ذلك لا بد أن نسعى في صناعة إرادة عزيزة منيعة وواعية حتى تكون هذه الإرادة هي التي تدير الأمور وهي التي تقدم الأجيال وتقدم الشعب إلى جانب الكمال وإلى جانب الرغية والتقدم. ولذلك لا بد أن نلاحظ بعض الأمور التي أولا نخاف من المنافقين. هناك منافقين كما قلنا منافقين عن الدين لا دين لهم أصلا، غير مؤمنين بالله تعالى فبرسوله، وهناك منافقين عندهم إيمان بالله والرسول يعني محسوبون على المسلمين، ولكن مع ذلك أنهم باعوا أنفسهم للأجانب أو باعوا أنفسهم للشيطان فيخدعون للشيطان ويجعلون أرغلة ومانئا في تقدم المسلمين إلى القيام، وهذا خطر كبير. علينا أن نتقدم، لا يمكن إصلاح البلاد إلا بإصلاح أهلها. إذا عامة الناس إذا شبابنا إذا أهل جامعاتنا وإذا نسائنا وإذا جميع أجيالنا إذا عرفوا الحق ومالوا إلى الحق وصار عندهم ثقافة صحيحة إسلامية. وأعرفوا أن العزة في الإسلام عند ذلك لا يستطيعون أن يتسربوا فيهم، وإذا تسربوا سوف يفتضحون ولا يمكن لهم التقدم. فلذلك علينا أن نلاحظ أن النفاق من الأمور المهمة، ولكن النفاق يدخل من أبواب مختلفة. إذا استطاع يدخل في باب أن الإسلام لا يفيد الدين، لا يفيد الآن أصل الرغي والكمال، أصل التكنولوجيا، أصل كذا وكذا، فيروجون الإباحية في المجتمع والإبتعاد عن الدين والعلمانية. إذا ما استطاعوا يمكن يخلقون لنا أجواء دينية ومتعصبة في الدين، ولكن من دون بعيد صحيح، كما فعلوا في أوساط السنة هذا الأمر، اختلقوا هذا الدوائش وقبل الدوائش القاعدة وما قاعدة، وهذه الجماعات الإرهابية سنوا هذا الأمر باسم الدين. وإذا لم يستطيعوا أن يفعلوا هناك يبثون فيما بيننا الفرقة، يعني صغائر التعزب والتشرذم، وكل يأخذ له جانبا ويجعل حوله جدار، فيصير مجتمع كامل واسع عبارة عن متقطعات من المجتمع، كل واحد في مقابل الآخر. هذا وظيفة المثقفين، وظيفة العلماء، وظيفة المبلغين، أن يمنعوا من هذه التسربات ومن هذه الأخطار التي تتوجه إلينا. كما أنهم يبثون الأخبار كما قلنا بالنسبة للمرجفين، هؤلاء الذين يبثون الأخبار، والآن كم نرى هناك نزاعات سياسية وبعض الاستفزازية، مطالب استفزازية على الجانب الآخر ليخرب الأجواء، هذا منتشر في بلادنا للأسف. أحيانا يجعلنا بعض المسائل الاقتصادية ذنيعة سياسية، أو بعض المسائل الأخلاقية ذنيعة للجهات السياسية، فيستفيدون منها لتخريب النفوس وجعل النفوس بعضهم في مقابل بعض. ينشرون ثقافة الغيبة والافتراء والخديعة وما شابه ذلك، وكل يميل إلى ما يفكر. إذا أنا تيار معين، أفكاري عندي جمع معين وأفكار معينة، كلما سمعت على من هو في مقابل أقبل من دون تحقيق، وكلما يكون في جانب لا أقبل، وهذا خطر كبير. يعني بدلا أن يكون إنسان في فهمه للواقعيات أن يكون انحيازيا ويعرف الواقعيات كما هو، يتأثر من عصبياته السابقة والتراكمات الموجودة في نفسه، فيقيم كل شيء على حسب تلك التراكمات وعلى حسب تلك العصبيات وعلى حسب ما عنده من الأمور، سواء العصبيات القومية أو العصبيات الفئوية، عصبيات الحزبية وغيرها من الأمور. وهذا من أخطار كبيرة لمجتمعنا. إذا أردنا أن نتقدم لابد أولا نعرف المنافقين وكيفية النفاق وآلات النفاق، كيف يعمل النفاق في أوساطنا، هذا شيء مهم. وثانيا نعرف هؤلاء المرضى القلوب، كثير منا من شبابنا أو من غير شبابنا أو من المسؤولين ومن غيرهم من المرضى القلوب عندهم حالات نفسية يتحركون بدافع تلك الحالات النفسية، وكما أننا المرجفون كذلك لهم دور عظيم في هذا العصر، من خلال واتساب، من خلال انترنت، من خلال فضائيات، من خلال كذا، كل ذلك دائما يشتغل. هذه الفضائيات الكثيرة الكثيرة 24 ساعة ينغمون في قلوب الناس، في عقول الناس. فإذا كانت هذه النغمات نغمات منحرفة تؤثر في قلوب الناس، فماذا نعمل؟ هل نسكت وهل نجعله يد على يد ومن دون أمل، أو علينا أن نفكر ونعمل. علينا قطعا لا بد أن نعمل ولا نسكن لهذا الأمر حتى نستطيع أن تكون يد العليا لنا، ونحن يكون لنا الدور، يعني ليس لنا بل للإسلام، للحق وللدين، وهذا أمر مهم. وكذلك مسألة الافتراء، مسألة الغيبة وما شابه ذلك، هناك ما وجدت المجال، أردت أن آتي لكم بأحاديث، ولكن كم من الأحاديث أذكر لكم في هذا الموضوع. في كلام عدة من أصحاب الكولين رضوان الله عليه يروي عن أحمد بن محمد، عن حسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، هذا سنده سند صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بشراركم، هنا خطابكم، يعني نستجير بالله منا من هو شرار، يعني منا من هو آلة للشيطان. الشيطان ليس منحصرا على الشيطان الجني، له خيل وله رجل وله أتباع، وكثير من أتباعه منا، وأحيانا نحن من أتباع الشيطان ونخدم الشيطان. والله تبارك وتعالى يقول: من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. هنا رسول الله يخاطب: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرغون بين الأحبة. المشاؤون بالنميمة، هذه الكلمات التي تتردد فيما بين الجهات المختلفة. في القديم كان المشي بالنميمة فقط بواسطة الكلام، يسر من اللسان ويسمع بالآذان، ولكن الآن نميمة في يوم واحد يمكن ينشر بآلاف نسخة فينتشر ويصل إلى الأفراد، وهذا خطر كبير، كلها من قبيل النميمة، كلها من قبيل الغيبة. الغيبة إذا كان سابقا يجلسون النساء بالرجال في مجلس ويأخذون شخصا ويغتابونه، الآن الغيبة من خلال هذه الوسائل الإعلام في لحظة واحدة غيبة يوصل إلى آلاف من الناس، وكم لها من الآثار السيئة في المجتمع. بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرغون بين الأحبة، هؤلاء الذين يعملون الزعزعة في المجتمع والخلاف في المجتمع، والمفرغون بين الأحبة الباغون للبراء المعائب، هؤلاء الذين يحبون أن يبحثوا عيبا من البراء. يعني مثال هذا الأمر، قد يكون للإنسان نزعة فكرية أو نزعة سياسية أو نزعة حزبية، يريد بالنسبة إلى الجانب المقابل أن يجد شيئا، فيبحث ويتمنى أن يصل من الجانب المقابل نقطة ضعف حتى يأخذها ويستفيد لإثارة الفتنة فيما بين المجتمع والتفريغ بين الأحباء، الباغون الورعاء المعائب. وفي حديث آخر عن أبي جعفر عليه السلام: محرمة جنة على القتانين، القتاتين المشائين بالنميمة، كذلك القتاتين المشائين بالنميمة، هؤلاء لن يبحثون أن يجدوا شيئا فينشرون. نشر بعض الأكاذيب، حتى إذا كان نشر بعض الأمور الواقعية، هذا كان لا يجوز، هذا إشاعة الفحشاء، والذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم. ولذلك ليس كلما سمعنا أو كلما وصل بنا أن ننشر، وكثير مما يأتي من بعض المطالب نرى يكتب: عليك أن ترسل هذا إلى آلاف الناس، يشجعون بعضهم البعض لنشر بعض هذه الأمور التي لا نعرف لها واقع، ولو كان لها واقع لا ينبغي أن تنشر. نعم. كذلك في حديث آخر بالنسبة لهؤلاء الذين ينشرون أمورا يكون سببا للفتن التي يصير سببا لقتل بعض الناس، كثير من القتالات وهؤلاء القاتلين إنما تأثروا من بعد ما نشر. عن الإمام عليه السلام أبي عبد الله عليه السلام قال: ما قتلنا من أذاء حديثنا، قتل قتل خطأ، ولكن قتلنا قتل عمد. يعني هؤلاء الذين يضيئون حديثنا، ينشرون حديثنا، الحديث التي يتحسس منه الآخر أو بلسان يتحسس منه الآخر، هم سبب لتحريكهم وإثارتهم لأن يقتلونا، وهم قاتلون عام. الإمام يقول ليس قتل خطأ بل قتل عام. في حديث آخر يونس بن عبد الرحمن يروي عن علاء بن رزين المحمدي المسلم قال: سمعت أبا جعفر كذلك، حديث صحيح السند، يقول: يحشر العبد يوم القيامة وما ندي دما فيدفع إليه شبه المحجة. يعني يوم القيامة يحشر الآن وإلى الآن ما تبلل يده بالدم، ما ندي دما يعني ما ارتكب قتلا، يده ما تلطخ بدم أحد، فيدفع إليه شبه المحجة، ما أقبل بسم محجمة. الحجامة عندما يعملون حجامة كم يخرج الدم، يعطون هذا الدم في يوم القيامة. تفضل، هذا قصته شبه المحجة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم، من دم فلان، هذا سهمك من دم فلان. فيقول: يا ربي إنك لتعلم أنك قبضتني لما سفكت دما. أنا أبدا ما سفكت دما في حياتي، ما كنت أهلا لهذا الأمر، كيف أهلا تحملني هذا الدم؟ ويقول: هذا دم من قتل بواسطتك وأنت قتلته، ما سفكت دما. فيقول: بلى، سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه. هؤلاء الذين في كلماتهم في الأشياء الذي ينشرون لا يبالون بهذه الأمور، ينشرون أمورا يسير سببا للخلاف وإثارة الآخرين على الشيعة وعلى أهل البيت، وبدلا أن يدعو الناس إلى أهل البيت ويحببوا إليهم يبغضون إلى أهل البيت عليهم السلام ويفعلون ما يفعلون. ولذلك يقول الإمام عليه السلام: هذا سهمك من دمه، هذا الذي قتل، هؤلاء الذين يقتلون في باكستان أو يقتلون في أفريقيا، يقتلون في أي مكان في العالم، لعلنا نحن أسباب هذا الأمر، ورأينا هناك منافقين يعملون هذا. أنا كنت 7 سنوات ممثل لسماحة السيد قائد حفظه الله تبارك وتعالى في محافظة سيستان وبلوشستان، كنا نرى من المنافقين أمورا عجيبة جدا، نشر زيارة العاشوراء مع الشارع ورد الضمائر إلى الرموز، وبشكل واسع كان ينشرها فيما بين السنة. لماذا؟ بالإزعاج. ولكن لعل إن لم نقل كلهم، جلهم عندهم نيات سيئة، يعني أي الأياد التي وراء هذه الأمور أياد إسرائيلية أمريكية خبيثة ينشر هذه الأمور، نشروا هذا الأمر. وجاء بعض علماء السنة لبعض النسخ، وفي حديث الجمعة في خطبة الجمعة تحدث بكلام شديد على هذا الأمر، عندما جاء إلي وجاء بنسخة أنا رأيت ماذا أجيبه، قلت له: أنا أتعجب منك وهذا منك جريمة كبيرة، أما تعرف نشر مثل هذه الأمور نشر المنافقين، هؤلاء المنافقين ينشرون مثل هذه الأوراق، وأنت تذهب في صلاة الجمعة فتساعدهم وتعلن هذا الأمر، وأنت في الحقيقة داعم ومساعد للمنافقين. فندم كثيرا وخاف من هذا العمل الذي فعل، نعم، واقعا هذا الأمر، واقعا هؤلاء الذين لا يراؤون نشر الأحاديث، نشر المطالب في جميع الجهات، يعني هذا ليس فقط في أبعاد الروايات التي عندنا أو بعض كلمات الرقاع الذي عندنا، حتى في الأخبار الموجودة الآن في كلمات الناس كذلك لابد أن نرائي الكلام الذي ننشره هل حق أو باطل، وإذا حق هل ينبغي أن ننشر أو لا، فإذا لا ينبغي لا يجوز لنا أن ننشر. ومثل هذه الموارد كثيرة ما رأيت. هناك أحد الخطباء كان في إيران كان يتكلم بشكل غير مناسب، فجمعوا لغطات من كلمات كثيرة جعلوه في قرص وزعوا فيما بين السنة بإثارة في الدين، ولكن الحمد لله الله كفانا هذه الأمور، وهناك كثير منهم ساعدونا في هذا الأمر وقالوا هذا عمل المنافقين. وأذكر لكم قصة لا بأس أجلس. أنا جئت بجمع من علماء السنة إلى قوم بزيارة المراجع، زرنا حرم معصومة سلام الله عليها، كان عندنا احتفال بمناسبة مولد الإمام الحجة عليه السلام بين السنة والشيعة في قوم، وهم تكلموا وتحدثوا حول الإمام الحجة عليه السلام وأن حديث من بخاري من أنكر المهدي فقد كفر، عندهم أحاديث كثيرة في هذا الأمر، وكان هناك أجواء معنوية وحدوية روحانية، وهم مبتهجين، وبعض مدرسي كبار في قوم عندما سمعوا منهم بعض كلماتهم قالوا هذا الشيعة، قلت له هذا سني، سني وسني متعصب، ولكن هذا عقيدتهم بالنسبة إلى من حج عليه السلام في كتبهم موجود، لا ينكرون أن الإمام الحجة من أولاد الإمام الحسين ومن أولاد الإمام الحسن، لا ينكرون هذا الأمر، كما أن الإمام الحجة عليه السلام من أولاد الحسن والحسين ليس فقط من أولاد الحسين، هذا مشهور عندهم. بعدما عشنا هكذا يومين في جلسات مختلفة ذهبنا إلى بيت مرحوم آية الله فاضل اللنكراني، فلما أردنا أن ندخل رأينا على جدار بشكل كبير كتب لعنة خدا بر عمر فوز قيامة، يعني لعنة على عمر إلى يوم القيامة، كالكبير. بعض جمع علماء السنة رأوا هذا مكتوب على جدار مرجع من المراجع، هذا أحد المنافقين جاء وعرف أن نحن نريد أن ندخل كتب على الجدار للاستفزاز. فلما دخلنا إلى بيت هذا العالم الكبير قبل أن يتكلم هو، طبعا أنا قدمت هؤلاء الشجان، عرفتهم هؤلاء من علماء كذا وكذا، ثم قلت هناك نعرف أن هناك منافقين، هؤلاء المنافقين الذين يفجرون حرم إمام الرضا عليه السلام، ففي نفس الوقت يفجرون المسجد المكي في زاهدان، هؤلاء يكتبون مثل العبارات، وعلماؤنا بريئون من هذا الإهانة، من هذا التعامل، نحن لا نرى جواز الاستفزاز وجواز التناول من رموز الآخرين، هذا نحن لا نقدس، ولكن مع ذلك لا نرى جواز هذا الأمر. شرحت لهم ثم قلت مثل هذا الأمر أحيانا نحن في بعض الأزقة أو في بعض القرى في سيستان بلوشستان ذهبنا بسياراتنا وكان عليه الغبار كتب عليه اذهب يا رافضي كذا وكذا، ولكن لا نحسب ذلك على أنتم العلماء، هذا من جهلائكم فعلوا ذلك. فعلى ذلك هناك هذا الكلام من الإمام عليه السلام أمر مهم يشير إلى أن هذا الذي يفعل ذلك في الحقيقة هو شريك في الدم، كما أن الإمام كذلك مع حذف الأسناد لأن نثير الكلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لنا ذات يوم تجد الرجل لا يخطئ بلام ولا واو خطيبا مسكعا، هذا بالنسبة إلى أن كما قلنا أن النفاق من الأمور المعقدة وغير ظاهرة، ليس كل من ظاهره جيد فهو باطنه جيد، وقد يكون إنسان ظاهره غير جيد وباطنه جيد. هناك الكلام لدقتنا في هذا الأمر أن أبي عبد الله قال لنا ذات يوم تجد الرجل لا يخطئ بلام ولا واو خطيبا مسقعا أو مسقعا ولقلبه أشد ظلمة من الليل المظلم، ونجد الرجل لا يستطيع يعبر أما في قلبه أما في قلبه بلسانه وقلبه يزدهر كما يزدهر المسواق وهكذا. على كل حال نحن هناك روايات كثيرة جاءت وما كذلك في كتب مختلفة حول التحذر من المنافقين، ولا سمح الله أن نصبح نحن من المنافقين، كذلك التحذر على ذو لسانين وعلى هؤلاء الذين يفتتنون في المجتمع. ولكن مع ذلك نحن نعرف أن أئمتنا عليهم السلام أهم دور لهم كان في حفظ الدين من مراقبة الانحرافات وتوعية الناس وتثقيف الناس وإراءة الدين الصحيح الحنيف الذي جاء من جدهم من دون الأفكار المنحرفة والمندسة فيها من الأباطيل. ولذلك أئمتنا عليهم السلام ومنهم إمام الحسن عليه السلام لو لم يكن في هذا العصر الذي عاش فيه لانحرف الإسلام عن طريقه، وله دور مهم في حفظ الإسلام وفي حفظ قيم الإسلام وفي بيان أن الإسلام ليس ما يعيشه المعاوية ولا ما يعيشه بعد ذلك السلاطين التي يأتون بعد ذلك، بل الإسلام هو الإسلام جاء به رسول الله، إسلام التوحيد، إسلام المحبة، إسلام القيم، إسلام الوقوف والشجاعة، إسلام المناعة، وإسلام التصدي للعدو، وإسلام الذي لا يخضع للباطل وإنما يخضع لله الذي هو الحق. ونكتفي بهذا المقدار، وكذلك نبارك حضوركم جميعا، شرفتمونا، وكذلك علماء العظام سماحة السيد علي أكبر الحائري حفظه الله تبارك وتعالى وسائر علمائنا وأعزتنا، شرفتمونا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.